بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فاتقوا الله عباد الله، وسم بدرسك. بسم الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. فصل في الجوار. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وإن كان سطح أحدهما أعلى من سطح الآخر فليس لصاحب العلو الصعود على وجه يشرف على جاره إلا أن يبني سترة تستره. وفي الاختيارات: يلزم الأعلى التستر بما يمنع مشارفة الأسفل، وإن استويا وطلب أحدهما بناء الستر أو أجبر الآخر معه مع الحاجة إلى السترة، وإن انهدم جدارهما أو خيف ضرره فطلب أحدهما أن يعمره الآخر معه أجبر عليه، أو احتاج النهر أو الدولاب أو القناة المشتركة لعمارة أجبر الشريك عليه إزالة لضرر شريكه. قال الشيخ: إذا احتاج الملك المشترك إلى عمارة لا بد منها، فعلى أحد الشريكين أن يعمر مع شريكه إذا طلب ذلك منه في أصح القولين، وإن حصل غصن شجرته في هواء غيره أو قراره أزاله، فإن أبى لواه إن أمكن، وإلا فله قلعه إزالة للضرر.
هذا في إزالة ضرر الجار الآخر عن جاره، أنه لا يبني فوقه، وإذا بني فوقه فيلزم له السترة، يلزم أن يضع سترة على جداره حتى لا يطل على منزل الآخر. يلزم أن لا يبني أن يبني سترة تستره. والاختيارات: يلزم الأعلى الستر تستر بما يمنع مشارفة الأسفل، وإن تساويا وطلب أحدهما بناء الستر أجبر الآخر معه على الحاجة إلى السترة. ينظر في موضوع السترة، إذا كانت السترة لازمة فيؤمر أحدهما ببناء السترة، وإن كانت السترة ليست لازمة لأحدهما فلا يلزم الآخر بذلك. وإن هدم جدارهما أو خيف ضرره فطلب أحدهما من أن يعمره الآخر معه أجبر على ذلك. إذا سقط شيء من الجدار أو خيف أن يسقط فيلزم الجار الآخر الملاصق له ببناء الجدار معه، ولا يترك على صاحبه وحده، بل يلزم به الآخر. أو احتاج النهر أو الدولاب، النهر نهر الماء، أو الدولاب الذي يجري معه الماء، أجبر الشريك عليه إزالة لضرر شريكه. قال الشيخ: إذا احتاج الملك المشترك إلى عمارة لا بد منها، فعلى أحد الشريكين أن يعمل مع شريكه إذا طلب ذلك منه في أصح القولين. إذا كان في حاجة إلى بناء وأراد أحدهما أن يبني، فينظر إن كان الشريك الآخر مضطرا لذلك فيلزم الآخر بالبناء معه، وإن لم يكن مضطرا وإنما هو توسعة أو لغرض آخر فلا يلزم بذلك. وإن حصل غصن شجرة في هواء غيره أو قراره أو أزاله فإن أبى لواه إن أمكن، وإلا فله قطعه إزالة لضرره. إذا مشى غصن شجرة توجه إلى جاره وطل وأخذ ظلا من ظله وأخذ من أرضه شيئا، فيقام يعدل الجدار، يعدل الشيء الذي يحتاج إليه المرء، فإن أبى صاحبه قطعه الآخر، ولا لوم عليه لإزالة الضرر عن نفسه. نعم.
ولهما من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، يعني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: وإذا اختلفتم في الطريق التي هي مجرى عامة المسلمين بأحمالهم ومواشيهم، وفي لفظ الميتاء قيل أعظم الطرق أو الطريق الواسعة، فاجعلوه أي اجعلوا سعة الطريق 7 أذرع، وهذا محمول على الطريق التي هي مجرى العامة، إذا تشاجر من له أرض يتصل بها مع من له فيها حق جعل عرضها 7 أذرع بالذراع المتعارف في ذلك البلد، بخلاف بنيات الطريق، فإن الرجل إذا جعل في بعض أرضه طريقا مسبلة للمارين كان تقديرها إلى خيرته،
إلى خيرته، إنه يضعه حسب ما يهواه ويميل إليه إذا كان من ملكه. أما إذا كان الطريق مفتوحا من قبله وهو أراد أن يضيقه فلا يقبل منه، ويجعل 7 أذرع، والأذرع هذه ليست محددة ب7 أذرع معروفة، وإنما هي أذرع معلومة لدى الجميع في وقته، ويجعل 7 أذرع بحيث يدخل الحمل وما حمل معه وما يتبعه من الدواب ويمشي بالراحة فيقبل ذلك. يعني إذا كان الحمل ما يتسع له 7 أذرع فيقبل، بحيث يقبل الحمل براحة بدون كلفة ولا مشقة، لأن السيارة قد تكون تحتاج إلى طريق واسع، سيارة كبيرة وهي موجودة في الأسواق مثلا، ويحتاج أن تعبر هذه السيارة هذا الطريق، فيفتح الطريق بحيث يكفي لهذه السيارة وغيرها.
نعم. والحكمة في ورود الشرع بتقدير الطريق 7 أذرع أن تسلكها الأحمال والأثقال دخولا وخروجا وتسع ما لا بد منه، فما لا تسع 7 يجعل بقدر ما تسع لوجود العلة،
لم تتسع 7 فيوضع الطريق حسب سعته لهذه المواد التي تمر بهذا الطريق، ينظر إليها، إذا كان يكفيها 7 أذرع تجعل 7، إذا كان ما يكفيها 7 تجعل 10، إذا كان ما يكفيها 10 تجعل 20، وهكذا حسب الوارد وحسب الحاجة إلى الشارع.
نعم. قال الوزير وغيره: اتفقوا على أن الطريق لا يجوز تضييقها، وقال الشيخ: لا يجوز لأحد أن يخرج شيئا في طريق المسلمين من أنواع أجزاء البناء، حتى أنه ينهى عن تجصيص الحائط إلا أن يدخل رب الحائط في حده بقدر غلظ الجس، فلا يجوز إخراج الدكة مطلقا أذن فيه الإمام أو لا. قال الموفق: لا نعلم فيه خلافا.
إذا كان الطريق لا يتسع لبعض المواشي فلا بد أن يوسع الطريق، وإذا كان يتسع فيكفي طريق المسلمين. إذا كان الطريق لا يكفي فيه 7 أذرع فيوسع حتى يكفي الحاجة إليه حسب سعته وحسب قدرتهم على ذلك. أما إذا كان في المسألة طريقان، طريق يدخل معه الأحمال الكبيرة وطريق يدخل معه الأحمال القليلة فيكفي ذلك للمسلمين، فإن لم يكفي للأحمال القليلة الطريق الكبير الواسع ما كفى للطريق للحمال الثقيلة الكبيرة أي وسع بحيث يتسع لها، وهكذا يكون عرض الشارع.
نعم.
ويجوز إخراج الساباط بلا ضرر اختاره الشيخ، وقال الذي يضر بالمارة مثل أن يحتاج الراكب أن يحني رأسه إذا مر هناك، وإن غفل عن نفسه رمى عمامته أو شج رأسه، ولا يمكن أن يمر هناك جمل عال أو محمل، فمثل هذا الساباط لا يجوز إحداثه على طريق المارة باتفاق المسلمين، بل يجب على صاحبه إزالته.
الساباط والذي يصل بين مكانين مثل الجسر اللي يكون في الطريق لا بد أن يكون مرتفع، وإذا وضعه قاط داني ناقص فلا يجوز أن يضر بالمسلمين، يأخذ العمامة ويأخذ ما على الرأس من أشياء، أو لا بد أن ينزلها قبل أن يأتي مع هذا الطريق. هذا هو المراد بقوله وإن اختلف الساباط. الساباط الجسر الذي بين الطريقين. وإن اختلف الساباط ويجوز إخراج الساباط.
ويجوز إخراج الساباط بلا ضرر اختاره الشيخ، وقال الذي يضر بالمارة مثل أن يحتاج الراكب أن يحني رأسه إذا مر هناك، وإن غفل عن نفسه رمى عمامته أو شج رأسه، ولا يمكن أن يمر هناك جمل عال أو محمل، فمثل هذا الساباط لا يجوز إحداثه على طريق المارة باتفاق المسلمين، بل يجب على صاحبه إزالته، فإن لم يفعل كان على ولاة الأمور إلزامه بإزالته حتى يزول الضرر، حتى لو كان الطريق منخفضا ثم ارتفع على طول الزمان وجب إزالته إذا كان الأمر على ما ذكر.
يجب إزالة الساباط إذا كان يعرقل المارة، يعرقل الطريق.
نعم.
وروي أن النبي صلى الله عليه وسلم وضع للعباس ابن عبد المطلب عم النبي صلى الله عليه وسلم ميزابا على طريق، رواه أحمد عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال كان للعباس ميزاب على طريق عمر رضي الله عنه، فلبس ثيابه يوم الجمعة فأصابه منه ماء بدم، وذلك أنه ذبح للعباس فرخان، فلما وافى عمر الميزاب صب ماء بدم الفرخين، فأمر عمر بقلعه، فأتاه العباس فقال إنه للموضع الذي وضعه النبي صلى الله عليه وسلم، فقال عمر للعباس وأنا أعزم عليك لما صعدت على ظهري حتى تضعه في الموضع الذي وضعه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ففعل ذلك العباس.
هذا رضي الله عنه تواضع عمر رضي الله عنه، يقول هذا الشارع ما يصلح أن تكون فيها هذا الطريق النازل، يعني يصب ميزابه على الناس، وهذا الذي ذبيحه الذي ذبحها العباس صب ذبح ماء الذبح على عمامتي وعلى لباس عمر، فقال ما يصح هذا، فأقسم وأمر بقلعه عمر قبل أن يستفصل، ثم استفصل من العباس رضي الله عنه فقال أنا ما عندي مانع أنك تقلعه، لكن أخبرك أنا خبر أن الذي وضعه النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الموضع. قال أقسمت عليك ما دام أن عمر هو الرسول هو الذي وضعه أن تركب على ظهري حتى تبنيه بيدك، تبنيه أنت وأنا أطأطئ نفسي لك، أكون رحولا لك وضرع ومضروبا وجملا لك حتى تقطعه تبنيه. رضي الله عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه، ورضي الله عن العباس، كلاهما رضي الله عنهما مؤدبين مع الرسول صلى الله عليه وسلم.
نعم.
والحديث دليل على جواز إخراج الميازيب إلى الطرق، لكن بشرط ألا تكون محدثة وتضر بالمسلمين.
شرط أن لا تكون محدثة يعني قديمة، ولا تعرقل سير المسلمين.
نعم.
وقال الشيخ: إخراج الميازيب إلى الدرب هو السنة، واختاره وقدمه في النظم وغيره، ويمنع في الطريق الغرس والبناء والحفر ومرور أحمال الشوك ووضع الحطب والذبح فيها وطرح القمامة والرماد وقشر الموز وغير ذلك مما فيه ضرر على المارة،
لأن في هذه الأشياء يضر في المارة، إذا مشى على قشر الموز خطر يسلك يهلك، يمسك الطريق فيعجز عن المرور بهذا الماء. وكذلك الميازيب في الطرق، وكذلك الغراس إذا غرس في جداره، إذا غرس بجواره مثلا نخلات، يشترط أن لا يكون فيها ضرر، أما يكون فيها ضرر فلا يجوز. والذبح والقصر والبناء والحفر ومرور أحمال الشوك إلا لضرورة، مرور الأحمال ما تمر إلا لضرورة، وضع الحطب والذبح فيها وطرح القمامة والرماد وقشور الموز وغير ذلك ما فيه ضرر على المارة، يكون يحترم نفسه ويحترم المارة، كما أنه ما يريد أن تكون في طريقه فلا تكون في طريق المارة. والله أعلم، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.